شدد عباس عراقجي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل جاروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها، واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد غروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية أن إيقاف صناعة التخصيب أو الصناعة النووية في إيران ليس محل نقاش إطلاقا، وأكد غريب أبادي قائلا: لم ولن نعدل عن حقنا في قضية التخصيب، مشيرا إلى أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، فيما لفت إلى أن إيران قدمت الشهداء في مسيرة التخصيب النووي ولن تتخلى عن هذا الحق، وكانت على استعداد دوما لتبديد المخاوف النووية. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ادعى بأن على طهران أن تتخلى عن برنامج التخصيب بالكامل بعد أن أعلن بأن إيران يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض خاضعا لرقابة صارمة. أما بالنسبة للتطورات حول القضية الفلسطينية، تخوض المقاومة في قطاع غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ أيام شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وبالتزامن أفادت كتائب القسام باستهداف مجاهديها 3 دبابات ميركافة لجيش الاحتلال توغلت قرب مستشفى الوفاء شرقي حي التفاح، وذلك بقذائف الياسين 105 خلال الساعات الماضية. وقبل يومين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهديها من قنص قناص إسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. استشهد أكثر من 15 فلسطينيا معظمهم من الأطفال وإصابة العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي خان يونس. وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى اشتعال النيران بجثامين الشهداء، كما ارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمجموعة مواطنين غربي دير البلح. وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال قرب مدينة أصداء شمالي غرب مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي على عزبة بيت حانون شمالي القطاع. أما بالنسبة للتطورات في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين 2 وإصابة 3 إثر اعتداءات الاحتلال على بلدات الجنوب بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة استهداف دراجة نارية في بلدة حانين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، مشيرة إلى ارتقاء شهيد في غارة إسرائيلية على وادي الحجير. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الأخيرة على سيارة في بلدة عيترون إلى 2 بعد ارتقاء فتى متأثرا بإصابته، فيما تعرض مركز كشافة في بلدة طير حرفة إلى هجمات للاحتلال. شكلت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون حول سلاح حزب الله مادة جدلية حاول البعض استغلالها وتوظيفها في سياق التحريض على المقاومة، فيما قال الحزب إنه منفتح على أي حوار من شأنه حماية السيادة الوطنية. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
استدعت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون حول سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة في مدة أقصاها نهاية العام الحالي مجموعة من المواقف المتباينة. ففي وقت وظفت أطراف داخلية كلام عون في إطار زيادة التحريض تماهيا مع الضغط الدولي، اعتبرت مصادر حزب الله أن الحزب ورئاسة الجمهورية متفقان على كل النقاط ضمن إطار حماية لبنان والمقاومة وفق استراتيجية أمنية ودفاعية تحفظ سيادة الوطن.
إذا أردنا أن نحقق ما يصبو إليه رئيس الجمهورية وما نصبو إليه نحن. يعني هناك عدة مسائل. المسألة الأولى هناك الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب، هناك تأمين قوة لبنان. رئيس الجمهورية يطرح أفكار، وبالتالي هذه الأفكار يجب أن تناقش بشكل عام. فبالتالي يجب أن نستجمع كل أوراق القوة لكي ننطلق في هذا الإطار.
مصادر متابعة قالت إن طرح الرئيس عون يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على لبنان، وتساءلت عن الدور الغربي في الضغط على الاحتلال للانسحاب ووقف عدوانه. وكان الرئيس عون قال في مقابلة مع إحدى الصحف العربية قبيل زيارته قطر إنه يسعى مع الحزب لإجراء حوار ثنائي غير بعيد عن الوساطة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا أن ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار عن مدة زمنية محددة غير واقعي، ولن يعمل ما من شأنه جر البلاد إلى حرب أهلية حسب تعبيره.
بين الضغط الخارجي على الدولة وسلاح المقاومة من جهة، واستمرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال من جهة أخرى، يبرز السؤال الأهم لمصلحة من كشف لبنان وتجريده من عناصر قوته وثلاثيته الذهبية.
ومن لبنان إلى اليمن، استشهد مواطن يمني جراء عدوان للطيران الحربي الأمريكي على حي النهضة وسط العاصمة صنعاء. وتواصلت الهجمات الجوية الأمريكية على صنعاء، حيث نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت منطقة الحفا في مديرية السبعين، إلى جانب غارات طالت مديرية الحزم في محافظة الجوف. وشهدت اليمن مئات الغارات الأمريكية منذ 15 من مارس آذار، أدت إلى استشهاد 124 مدنيا وإصابة 256 آخرين بينهم نساء وأطفال. جاء ذلك بأوامر صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى تنفيذ هجوم كبير ضد الشعب اليمني. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مرسيليا جنوب البلاد، يأتي ذلك بدعوة من جمعيات ومنظمات صحفية للاحتجاج على استشهاد عشرات الصحفيين في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وفي باريس ارتقى عشرات الأشخاص بشكل رمزي على درج دار أوبرا الباستيل حاملين صور الضحايا، وارتدوا قمصانا ملطخة باللون الأحمر كتب عليها صحافة، فيما قام المنظمون بتلاوة أسماء الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع الفلسطيني. واستشهد أكثر من 200 صحفي في غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة شرقي مدينة غزة، وتستهدف 3 دبابات للاحتلال. ارتقاء الشهيدين وإصابة شخص آخر باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. عنوان الحلقة: انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأفاضل، شهد عام 2022 انتكاسة تاريخية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، وهي دولة تصف نفسها بأنها مدافع عن حقوق الإنسان، تتفشى أمراض مزمنة مثل سياسات المال والتمييز العنصري والعنف المسلح وعنف الشرطة واستقطاب الثروة. وشهدت تشريعات حقوق الإنسان والعدالة تراجعاً شديداً، الأمر الذي زاد من تقويض الحقوق والحريات الأساسية للشعب الأمريكي. خففت الحكومة الأمريكية إلى حد كبير السيطرة على السلاح، الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع عدد الوفيات وجرائم القتل الناجمة عن العنف المسلح. فقد أصبح قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2022 خطوة تاريخية إلى الوراء في مجال السيطرة على السلاح في الولايات المتحدة، وخففت قرابة نصف الولايات الأمريكية القيود المفروضة على حمل السلاح. هذا وتتصدر الولايات المتحدة العالم في حيازة السلاح وجرائم القتل المسلحة وحوادث إطلاق النار الجماعي، حيث قتل أو أصيب أكثر من 80,000 شخص بسبب العنف المسلح في عام 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه الولايات المتحدة أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، ومن ثم أصبح العنف المسلح مرضاً أمريكياً. مستمعينا الكرام، أصبحت انتخابات التجديد النصفي أكثر الانتخابات تكلفة في الولايات المتحدة، وفقدت الديمقراطية على النمط الأمريكي دعمها الشعبي. فقد ارتفعت تكلفة الانتخابات في الولايات المتحدة مرة أخرى، حيث تجاوز الإنفاق التراكمي لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022 أكثر من 16 مليار دولار أمريكي، وشكلت التبرعات السياسية من أصحاب المليارات 15% في جميع التبرعات السياسية الفيدرالية، مقارنة ب 11% في الدورة الانتخابية لعام 2020. وتتلاعب تبرعات الأموال السوداء بالانتخابات الأمريكية بشكل خفي، كما أن الاستقطاب السياسي والانقسام الاجتماعي يجعلان من الصعب على البلاد التوصل إلى إجماع ديمقراطي. ولأن 69% من الأمريكيين يرون أن ديمقراطيتهم معرضة لخطر الانهيار، و86% من الناخبين الأمريكيين يقولون إنها تواجه تهديدات خطيرة للغاية، بات اليأس من الديمقراطية على النمط الأمريكي شائعا على نطاق واسع.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أيها الأفاضل، تشهد العنصرية تزايداً مستمراً، وتعاني الأقليات العرقية من التمييز على نطاق واسع. وازدادت جرائم الكراهية القائمة على التحيز العنصري في الولايات المتحدة بشكل كبير بين عامي 2020 و2022، والمذبحة العنصرية التي وقعت داخل سوبر ماركت في بوفالو وقتل فيها 10 أمريكيين من أصل إفريقي صدمت العالم. يقول إجمالي 81% من الأمريكيين من أصل آسيوي إن العنف ضد المجتمعات الآسيوية آخذ في الازدياد، وبات الأمريكيون من أصل إفريقي أكثر عرضة للقتل على يد الشرطة بواقع 2.78 ضعفاً مقارنة بالبيض. والمعاناة الناجمة عن نهج الإبادة الجماعية والتذويب الثقافي الذي اتبعته الحكومة الأمريكية ضد الهنود وغيرهم من السكان الأصليين على مدار التاريخ مستمرة حتى يومنا هذا. انخفض متوسط العمر المتوقع ولا تزال الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات في ارتفاع. فوفقاً لتقرير أصدره المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أغسطس عام 2022، انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بواقع 2.7 أعوام ليصل إلى 76.3 أعوام في الفترة ما بين عامي 2019 و2021، وهو أدنى معدل منذ عام 1996. إن جماعات المصالح والساسة يقايضون السلطة بالمال، الأمر الذي أدى إلى تفشي تعاطي المخدرات والمواد المخدرة. فقد ارتفع عدد الأمريكيين الذين يموتون بسبب تعاطي المخدرات والمواد المخدرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليصل إلى أكثر من 100,000 سنويا، وأصبح تعاطي المخدرات واحدا من أكثر أزمات الصحة العامة تدميرا في أمريكا. فقدت النساء الحماية الدستورية للإجهاض، وأصبحت البيئة المعيشية للأطفال تبعث على القلق، وهو ما وجه ضربة كبيرة لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وفي عام 2022 أصيب أو قتل أكثر من 5,800 طفل دون سن 18 في حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة، وبلغ عدد حوادث إطلاق النار في المدارس 302، وهو أعلى مستوى منذ عام 1970. وارتفع معدل فقر الأطفال في الولايات المتحدة من 12% في ديسمبر عام 2021 إلى 16% في مايو 2022، مع وجود أكثر من 3 ملايين طفل يعيشون في فقر. وشهدت الولايات المتحدة زيادة نسبتها 70% تقريبا في انتهاكات عمالة الأطفال منذ عام 2018، وشهدت زيادة نسبتها 26% في عدد القاصرين العاملين في مهن خطرة في السنة المالية 2022. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من هذا البرنامج. ومن الكتب التي سوف نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمؤلفه أبي جعفر محمد ابن أبي القاسم محمد ابن علي الطبري، وهو من علماء القرن السادس الهجري، وهو من عائلة اشتهرت بالعلم والاجتهاد، حيث كان والده من كبار فقهاء الشيعة، كذلك جده درس عند أبي علي الطوسي وكبار العلماء آنذاك، وكان معروفا بذكائه الحاد واستعداده، وقد وصل إلى درجة الاجتهاد والفضيلة. اشتغل بالتدريس والتحقيق والتأليف، وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، الذي يعتبر جزءا من كتاب كبير جدا تحدث فيه عن روايات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لإثبات أفضلية وأحقية الشيعة على لسانه، ولم يصل إلينا مع الأسف الشديد إلا هذا الجزء. وبغير التعرف على المزيد حول هذا الكتاب القيم، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب بشارة المصطفى، أين نضعه في المكتبة الإسلامية؟ هل هو روائي أم عقائدي أم تاريخي أم شيء آخر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هذا الكتاب هو من كتب الرواية، ويعتبر من كتب الحديث، طبعا الحديث الخاصة بطبعا الأمور العقائدية، ولكن بصورة عامة يوضع في خانة الكتب الحديث ومجموعة الحديث الواردة لدينا.
نعم، هل اعتمد على فقط الرواية الشيعية أم أنه أيضا ركن إلى روايات الإخوة من أهل السنة مثلا؟
نقل مجموعة كبيرة من الرواة عن عدة رواة، يعني ربما لا ينحصرون في الشيعة، لكن بصورة عامة حاول أن يكون نهاية المصدر الذي ينقل عنه هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأسانيد قد تختلف، وربما كثير من الأسانيد أو الأشخاص الذين وقعوا في هذه الأسانيد هنا وهناك كانوا لا ينتمون إلى التشيع بصورة عامة، ولكن مع ذلك نقلوا هذه الأحاديث التي تدل على حقية الشيعة وعلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة.
نحن نستطيع أن نعتمد مثلا مسند أحمد بن حنبل بالدرجة الأولى لشهرته ومعرفة الجميع بما فيه حول أهل البيت عليهم السلام مثلا، هل استطاع أيضا أن يجد مصادر أخرى مهمة على نفس المنوال؟
بطبيعة الحال شخص يعني يعيش في القرن السادس الهجري هو كان قريبا عن جو الرواة، يعني أنت تعرف أنه إلى تلك السنوات والأما بعد تلك السنوات بكثير أيضا كانت هناك إجازات الرواية من الأمور المتعارفة جدا، فكان الرواة موجودين وكانوا يحفظون الحديث ولديهم عنعنة أو تسلسل للحديث عن فلان عن فلان عن فلان، فحاول هو أن يجمع الأحاديث، يعني أصبح هو أحد الرواة الذين يبحث عن الحديث عند من يحفظ ذلك الحديث ثم يرويه عنه ويذكر سلسلة السند إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبحث هو بنفسه، يعني هو لم يعتمد على مصدر آخر أو على كتاب آخر لينقل عن ذلك الكتاب، الكتاب بحد ذاته هو كتاب رواية يوضع في عرض بقية الكتب الروائية سواء من هذه الطائفة أو من الطوائف الأخرى.
هل اكتفى المؤلف برواية الرسول صلى الله عليه وآله أم أنه أيضا نقل عن الأئمة عليهم السلام؟
حاول قدر الإمكان أنه يبحث عن خصوص قضية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مذكور في مقدمات التحقيق أن الكتاب ربما كان كتابا كبيرا جدا ولم يصل إلينا، يعني ربما يقع في 11 مجلد ولم يصل إلينا إلا هذا المجلد، طبعا ليس جزءا من مجموعة تلك الأحاديث، ربما هو جزء أو نفهم منه شيء آخر، لكن بصورة عامة هو مجموعة أحاديث. هذه الأحاديث التي وردت هنا كانت تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدف الكتاب كان هو ذلك، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى كما هو سمى هذا الكتاب، بمعنى آخر أنه ما هي الأحاديث التي دلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لشيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم، إذن كيف بوب أو فصل هذه الروايات وهي روايات كثيرة جدا ومتعددة؟
مع الأسف الشديد هذا من يعني من الإشكالات، ربما ليست الإشكالات وإنما من المشاكل الكبيرة التي قد تؤخذ على الكتاب، أنه لم يكن بذلك التبويب وإنما هي مجموعة أحاديث تذكر، مجموعة كبيرة، ربما جاء المحقق بعد ذلك محققو الكتاب فحاولوا أن يقسموا إلى عدة أقسام، وإلا الكتاب إنما يتحدث عن مجموعة كبيرة من الروايات بدون الحديث عن ترتيب لهذه الروايات. ذكر في هذا الكتاب ما يربو على 585 رواية وربما يزيد على ذلك، ذكر مجموعة هذه الروايات أو 590 رواية بالتحديد بدون تفصيل تلك الروايات أو تبويب، لكنه المحققون من بعدهم الذين حاولوا قدر الإمكان أنه يبوبوه ويجعلوه على عدة أبواب.
شكرا لكم سماحة السيد، فاصل ونعود فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتحدث حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمؤلفه أبي جعفر محمد ابن أبي القاسم محمد ابن علي الطبري، وما زلنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
قد يعني يندهش البعض عندما يجد كتابا يأتي بروايات وينقل أحاديث من الرسول صلى الله عليه وآله تبين أفضليته وأحقية الشيعة، هل هذا ممكن ولا سيما بالنسبة لأتباع المذاهب الأخرى؟ هل يمكن مثلا أن نأتي برواية الآن على الأقل لكي نوضح هذا الاتجاه في الكتاب؟
موجود لدينا، يعني هو قلت أكثر من 590 رواية في هذا الكتاب. نعم. كلها تتحدث عن هذا الجانب، يعني إذا سمحت لي أقرأ بعض هذه الروايات، مثلا يروي في الرواية 182 أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن ابن محمد الطوسي، طبعا هذا ابن الشيخ الطوسي المعروف رحمه الله في التاريخ والموضع المقدم ذكرهما، قال أخبرنا السعيد الوالد، إشارة إلى الشيخ الطوسي، قال أخبرنا المفيد محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله، قال أخبرني أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وهذا من الثقات، قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن عبد الله بن إبراهيم قال حدثني الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى نوديت يا محمد استوصي بعلي خيرا فإنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة. هذه مثلا واحدة من مجموعة كبيرة من الروايات الموجودة. رواية أخرى أيضا ينقلها عن علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت أول من آمن بي، وأنت أول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي تفرق بين الحق والباطل، وأنت يعسوب الدين والمال يعسوب المنافقين. وهكذا مجموعة كبيرة جدا من هذه الروايات على هذا النهج وعلى هذا الطريق. وأصور أن الروايات إلى ذلك الزمن كانت روايات شبه متواترة في هذا المعنى، يعني مع الأسف الشديد التشكيك الذي حصل يعني ربما حتى في ذاك الزمن كان ليس يعني حول الروايات نفس وجود الروايات، وإنما التشكيك هو في تأويل تلك الرواية وعدم قبولها. يعني لماذا كانت الحرب المعروفة يقال كنا نحارب على التنزيل والآن نحارب على التأويل؟ لم يجانب أحد الحق ليقول بأنه لا توجد رواية ولم يتكلم رسول الله، ولكنهم حاولوا أن يقول أنه ربما قصد كذا وأنه ربما قال كذا، وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب يقول للجميع بأنه هذه المجموعة الكبيرة التي تنتهي بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن بالنتيجة غض الطرف عنها، وكونها من الموضوعات وكونها أحاديث مختلقة أو كونها أحاديث ربما تدل على معنى آخر، ربما هذه مجانبة إلى الحق كثيرا.
حول حادثة غدير خم، وهي التي اشتهرت ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وأن المسلمين جميعا صفحوه مبايعين، هل هناك شيء في الكتاب حول هذه الحادثة؟
ذكر هذه الحادثة أيضا، وذكر عدة يعني أسانيد ونصوص لديها أيضا حالها حال البقية. وهذه أيضا طبعا هذه الرواية ربما هي من أوضح الروايات في قضية تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن يعني تعرف أن الأهواء جاءت يمينا وشمالا لحرف كل شيء من الممكن أن يحرف. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه أي عمل ذلك اليوم في ذلك الحر الهجير حينما جمع الناس وطلب رجوع المتقدم وانتظار المتأخر ليجمع الناس، ثم يقول لهم: من كنت مولاه فهذا علي المولى، بمعنى أنه من كنت أحبه ومن كنت صديقه ومن كنت قريبا منه ومن كنت واليه بالمحبة فهذا علي أيضا يوالي ويحبه. هذا المعنى هو فقط الذي كان، هذا لا يمكن يعني لعاقل أن يفهم النص. يعني إذا أردنا أن نتجرع على النصوص وفهم النصوص بهذه الطريقة ربما لا يبقى حجر على حجر. هناك لغة عربية واضحة، وهناك فهم لهذه اللغة أيضا جدا واضح، ونتيجة هذا الوضوح هو الحمل على هذا المعاني الظاهرة أو المعاني غير الظاهرة التي تقوم القرينة على إرادتها. ولكن بين هذا وذاك كانت ربما الأهواء أو الخوف أو السلطة أو أي شيء من هذا، أو هي بعض الأحيان مجانبة الحق، أو ربما هي زلات الشيطان قد تؤدي إلى أنه نحرف هذا الكلام الحقيق أو الحق عن مجراه الصحيح لنحرفه إلى زاوية أخرى.
وهل اكتفى المؤلف بالنقل نقل الرواية والحديث، أم أنه أيضا لجأ إلى التحليل؟
طريقة القدماء حينما كانوا يذكرون في كتبهم الرواية هي طريقة النقل فقط، وهو جدا كافية. بتعبير آخر، أن مجموعة الروايات التي أوردها حينما يقرأها أي إنسان يحتاج إلى تحليل.
هناك لغة واضحة في الرواية،
لغة جدا واضحة، تحديث عن هذه الأحاديث المنتهية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس حديثين، يعني أكثر من 590 رواية تتحدث في هذا الجانب، لم تكن بحاجة ولم يكن دأبهم، يعني في ذلك الزمن علماء الرعيل الأول والثاني لم يكن دأبهم ذكر التحاليل الموجودة، وإنما هي هذه صفة للمتأخرين.
نعم، وهذا الجمع في الواقع إن دل على شيء فإنما يدل على الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء العلماء والأفاضل في الحفاظ على التراث الإسلامي.
يعني مع وجود الرواية، إذا كان هذا الكتاب هو جزء من 11 مجلدا بينما هذا الكتاب يحوي على هذا العدد الكبير، فهذا جهد استثنائي جدا لذلك.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، حيث دار الحوار والحديث حول كتاب بشارة المصطفى للشيعة المرتضى لمؤلفه أبي جعفر محمد ابن أبي القاسم محمد ابن علي الطبري. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان وعلمه البيان، والحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون ضمن حوارنا مع أحد النجوم القرآنية. ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشاب محمد زليف من العراق، نتعرف عليه أكثر بعد الفاصل.
القرآن ينادينا يا غاسل أرواحنا أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج الشباب رساليون. واليوم نتشرف باستضافة محمد زليت الحافظ والقارئ القرآني من جمهورية العراق. السلام عليكم أخي محمد وأهلا ومرحبا.
شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، الله يحفظكم إن شاء الله.
ربي يحفظك إن شاء الله أخي محمد، حياك الله وتفضل ببطاقتك الشخصية.
إن شاء الله حياك. القارئ محمد زليف عطية من محافظة المثنى من مواليد 1991.
جميل جدا وبالتوفيق يا محمد، تفضل احكي لي عن بداياتك مع القرآن.
أحسنتم، بعد السقوط يعني في 2003 نهايتها تم فتح دورة قرآنية بإشراف الشيخ نعيم حمزة عبود العطوي، هو كان الأستاذ الأول والداعم الأول لنا في مرقد سيد ناصر العريس. بدأنا أول حلقة قرآنية على مستوى المحافظة، يعني بدأنا في الحفظ، لم توجد لدينا يعني الإمكانيات لنحفظ عليها، كنا فقط يعني لا توجد هناك مثلا مصادر نعتمد عليها لتدريس أحكام التلاوة إلا في الرسالة العملية لسماحة السيد آت الله السيد علي الحسين السيستاني، كانت فيها يعني موجودة بعض أحكام التلاوة، يعني كان ملحق في الرسالة وليس يعني العقائد والفقه. 2003 كان هذا الأمر. بعدها انطلقت مؤسسة الشهيد المحراب في المسابقات، يعني اشتركنا، كنا فقط هي دار القرآن الكريم في قضاء السوير هي التي تشترك يعني فيما بينها، و يكون هناك الفائزين هم الذين يشتركون في المسابقة الوطنية التي تقام على مستوى العراق.
ممتاز أخي محمد، لكن لو سمحت ركز لي على مسيرتك في حفظ القرآن، كيف بلشت تحفظ؟
نعم، هو في يعني بعد السقوط يعني قلت لكم أنه بدأت هذه الحلقة القرآنية كان ما يقارب 250 يعني حافظا، يعني كان التوجه والإقبال جدا واسع على هذه. كنا ننتهي من دراستنا الأكاديمية يعني بعد صلاة الظهر مباشرة لا نذهب إلى البيت، نلتحق بالدورة القرآنية، وكل يعني كل طالب كان يجب أن يحفظ ما لا يقارب يعني باليوم صفحة كاملة. كان يعني المستويات كانت في يعني خاصة في مجال الحفظ في العراق لا يوجد يعني المستويات قليلة جدا فيها كسنوات أولى يعني عندما بدأت الحركة القرآنية في العراق. فكنا يعني مع الدراسة الأكاديمية نحفظ. أتذكر في يوم من الأيام والله على ما أقول شهيد أكملت حفظ جزء في اليوم، سورة طه وسورة مريم، كان تنافس بيني وبين ابن عمي، كنا نتفق أنه نحفظ يوميا ورقة، تفاجأت وإذا به يختبر بجزء، فجلست من الساعة 7 صباحا إلى 10 ليلا أكملت حفظ.
جميل جدا، ربي يوفقك إن شاء الله. أخي محمد، ممكن تحكي لي عن مسيرتك في تلاوة القرآن؟ يعني كنت حافظ وأصبحت قارئ، كيف يعني؟
نعم، عندما في سنة 2012 أكملت حفظ كل القرآن، كنت يستهويني التلاوة، فكنت من عندما آتي إلى المسابقات الوطنية كان عندي MP3 صغير أسجل فيه تلاوات المتسابقين، يعني سيد مصطفى الغالبي، محمد نزار، كل أخوان اللي كانوا يعني سبقونا في مجال التلاوة. عندما مثلا تفتتح المسابقة مثلا بتلاوة من الشيخ ميثم، سيد حسنين، شيخ رافع، فكنت أسجل هذا، أبدأ أحفظ هذه التلاوة. لم أكن أعرف يعني قارئ الشحات، يعني ما أعرف هذه القراء حقيقة.
أيها الكارم، كنتم مع حوار قرآني مع القارئ الشاب محمد زليف من جمهورية العراق، وللحديث تتمة بعد الفاصل إن شاء الله.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
م- مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد، ونستأنف حوارنا مع ضيفنا الكريم القارئ محمد زليف من دولة العراق، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، ونعود للحديث مع ضيفنا القالي أستاذ محمد زليف القارئ والحافظ القرآني من جمهورية العراق. يا محمد، احكي لي عن مشاركاتك في المسابقات.
هي كان انطلاقتي من المشروع الوطني يعني لإعداد القراء في العراق. بعدها بال 2015 يعني كان فقط يعني أقامت مسابقة لهؤلاء لطلبة المشروع، يعني كنت قد تأهلت فيها في المرحلة يعني مرحلة الفاينل أنا وأخي فلاح. بعدها بال 2015 يعني أخذت على المركز الأول على العراق في مسابقة طلبة الجامعات التي أقامتها مؤسسة نصرة القرآن في بغداد، أخذت المركز. أي بعدها في 2016 يعني بدأت يعني المسابقات. 2013 أول مسابقة لي أخذت المركز الثاني على العراق في مسابقة مؤسسة الشهيد المحراب، فيها أخذت المركز الأول على العراق في مسابقة السفير. في أسبوعين حصلت على 3 مراكز أولى على العراق. بعدها ذهبت إلى مسابقة النخبة، أيضا حصلت على المركز الأول. في نفس الأسبوع من كربلاء عدنا إلى يعني إلى مسجد الكوفة، كانت مسابقة طلبة الجامعات أيضا، يعني كانت منافسة جدا قوية، يعني كلهم قراء. فأيضا الحمد لله حصلت على المركز الأول، يعني انطلقت إلى المسابقة الدولية في تركيا. يعني
أحسن، تبارك الله فيك. طبعا ممكن تحكي لي شنو توصيتك للشباب اللي هل يحفظون القرآن ويمارسون حفظ القرآن الكريم؟ يعني ما هي توصيتك حتى لا ينسوا، يعني للتثبيت شلون يثبتوا؟
أحسن، طبعا يعني حفظ القرآن يعني لم تكن قارئا إن لم تحفظ. عندما تكون حافظا، عندما يأتي نصف المسابقة أنت تكون مسيطر عليه. لكن التثبيت يعني يجب على كل حافظ أنه في كل يوم يراجع ما لا يقل عن 5 أجزاء، هذا إذا الحفظ مالته كمل يعني وصل إلى 10 أجزاء. فيعني كنت دائما مثلا أحفظ ورقتين وراجع مثلا 5 ورقات. لكن في بداية الأمر كان فقط يعني ختمة في الأسواق لمحمد صديق المنشاوي كانت بالتجويد. فعندما حفظت أتذكر بدأت بسورة النحل، يعني عندما وصلت لسورة النحل حفظتها تجويدا. يعني
ممتاز. وأخي محمد يعني ممكن تقرأها لنا؟ هل يعني أصلا على ذلك؟
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
صدق الله العلي العظيم، طيب الله عن راسك.
ما زلت معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي يهر وجداني، يا الله أنس بقربك وحدتي وجناني.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع القسم الأخير من حوارنا الشبابي القرآني مع القارئ محمد زليف من جمهورية العراق.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. وأنت يا محمد احكي لي عن دور الأسرة في مسيرتك القرآنية.
حقيقة من ناحية الأسرة يعني لم يكن والدي أو والدتي لهم إلمام بالثقافة القرآنية، باعتبار كان العمر في في ذلك الزمن والثقافة في ذلك الزمن لم تكن ثقافة القرآن يعني ظاهرة في العراق بشكل يعني مثل ما الآن هي ظاهرة. كان يعني لأخوتي الدافع الأول يعني أخوتي الكبار خاصة أنا وأخي فلاح كنا أصغرهم، فأيضا يعني يونس كارادود إبراهيم كارادود أيضا هم الذين شجعونا على هذه القضية وهي دراسة القرآن الكريم. هم أكبر يعني إبراهيم أكبر مني ب 12 سنة يعني صغير أذهب معهم إلى المجالس، فهم كانوا يعتلون المنابر خاصة في زمن النظام البائد يعني كان في البيوت وبشكل خفية. فالحمد لله من هذا اليوم نمت لدينا يعني الثقافة، لكن لم نكن نعرف يعني الردة أو القرآن إلا بعد سقوط النظام البائد وظهور مؤسسة الشهيد المحراب.
الحمد لله رب العالمين، ربي يحفظكم لبعض. أخي محمد، ممكن تقرأنا مقطع من مقام اللي أنت تحبه؟
أحسنت، مقام النهاوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
الله الله، صدق الله العلي العظيم. عاش هالصوت، عاش هالصوت المبارك. أخي محمد، أنت رادود أيضا، ممكن تقرأنا شيء في هذا المجال، مثلا موشح أو قصيدة؟
حقيقة موشح يعني ما أحافظ، أحافظ قصائد وليس يعني.
ممتاز، تفضل قرأنا قصيدة.
مات الوريد عطرة محبوب شيم آخرة، قلوا لبس نظرة خلي التفيت حال اختناك صوتي، جيبوا لتابوتي كتبوا سبب موتي راس وطشي عالوريد خالي مور ناس ما قلولا أنسى طول الدرب لا شفي طولا الشد دايب الحبل ذيب تمشكولا كل هوا قاعد بريتي لحظة اللقاء ترد لي عافيتي شفت بأحلامي متعبي وضامي حسين ها.
لبيك يا حسين ولبيك يا رقية، ما شاء الله ما شاء الله، عاش الصوت. أخي محمد، في نهاية الحلقة أشكر وقتك الجميل وحضورك الطيب معنا في هذه الحلقة، وربي يحفظك إن شاء الله وفي أمان الكريم.
شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، الله يحفظكم إن شاء الله.
ربي يحفظك. مستمعينا الأكارم، الشكر الموصول لكم سادتي القوالي المتابعين الكرام لبرنامج شباب رساليون، دمتم بخير وفي أمان الكريم.
أحبة الإيمان، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوارنا مع القارئ الشاب محمد زليف من العراق، شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم في رعاية الله.
أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة شرقي مدينة غزة، وتستهدف 3 دبابات للاحتلال. ارتقاء شهيدين وإصابة شخص آخر باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. ومن العناوين إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية.